قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وهذه هي الحلقة 42 من شرح هذا الكتاب الطيب المبارك. الإجماع 90 بعد 700، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله، أي أن الإنسان إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى لا يقال بأنه قد كفر، وأن ماله يعطى للمسلمين أو يوضع في بيت مال المسلمين، وإنما إذا رجع إلى الإسلام عاد إليه ماله لأنه تاب وأناب وعاد. الإجماع 91 بعد 700، وأجمع أنه برجوعه إلى الإسلام ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب، أي أن الرجل إذا ارتد والعياذ بالله عن الإسلام ثم تاب وأناب ورجع إليه ماله يرد عليه، أما إذا ارتد عن الإسلام ثم هرب إلى بلاد الكفار وأصبح يحارب المسلمين فماله يعتبر فيئا للمسلمين جميعا ويوضع في بيت مال المسلمين. الإجماع 92 بعد 700، وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه، وهذا مكرر من الإجماع الذي قبله. وقلت لكم أن هذا التكرار يدل على أن العلماء انتقوا هذه الإجماعات من كتب الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الإجماع 93 بعد 700، وأجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم. الكافر لو نطق بالشهادتين وقال هذا الكلام وهو بالغ عاقل صار مسلما، وتترتب عليه جميع أحكام المسلمين. الإجماع 94 بعد 700، ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام، أي أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام يعفى عنه ولا يقتل ولا يؤدب أو يعذر لأنه تاب وأناب إلى الله عز وجل. الإجماع 95 بعد 700، وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إذا لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن فقال لا يقبل في القتل إلا شهادة 4، أي أن الرجل لو شهد عليه شاهدان أنه ارتد عن الإسلام وكفر بأي مكفر كان ثم جاء به أمام القاضي وقيل له ارجع إلى الإسلام وعود إلى الإسلام وأبى ورفض، فإن هذا يعطى فرصة 3 أيام، فإن تاب وأناب ورجع إلى الإسلام وإلا أمر الحاكم بقتله إن كان عقله صحيحا ولم يكن مجنونا، فحينئذ يقتل بشهادة 2. أنتقل إلى كتاب العتق. الإجماع 96 بعد 700، وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه، يعني أجمع العلماء على أن الرجل لو قال لعبده أنت حر فقد عتق العبد وصار حرا. الإجماع 97 بعد 700، وأجمعوا أن الرجل إذا ملك أبويه أو ولده أنهم يعتقون عليه ساعة يملكه. لو أن إنسانا اشترى عبدا فكان هذا العبد هو أباه أو أمه، عتق في الحال بدون أن يقول له أنت حر، لأنه لا يجوز له أن يتملك أباه أو أمه. والإجماع 98 بعد 700، وأجمعوا أن من ملك حرا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه. يعني لو ملك الإنسان رحما، ملك خالته، عمته، خاله، عمه، أباه، أمه، أخاه، يعتق عليه مباشرة دون ما يقول أنت حر. الإجماع 99 بعد 700، وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه أو لأمه، أو جداته لأمه، أو جداته لأبيه أو أمه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه. يعني الأصول كلها، الأب والجد وإن علا والأم والجدة وإن علت، أنه لو ملكهم أي اشتراهم فظهر أنهم جداته فأنهم يعتقون عليه بدون ما يقول أنت حرة، وإنما تصير بمجرد انتقال الملك أنها حرة. الإجماع 800، وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده أنت حر أو قد أعتقتك أو أنت عتيق أو أنت معتق ينوي عتقه، أن مملوكه ذلك يعتق عليه ولا سبيل له إليه. يعني لا يجوز للإنسان يقول له أنت حر وينوي العتق، وبعد يوم يقول له تعال أنا رجعت في كلام، انتهى. كمن قال لزوجته أنت طالق ثم بعد أسبوع يقول لا لا أنا لا أقصد الطلاق ولا أنوي الطلاق، نقول وقع الطلاق، انتهى. الإجماع 101 بعد 800، وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته فولدت ولدا فإن الولد حر دون الأم. يعني لو قال رجل ما في بطن هذه الأمة حر فولدت، فيصير ما في بطنها حرا لكن هي تظل أمة. الإجماع 102 بعد 800، وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فولدت أولادا أنهم أحرار. لو قال لها ذلك كل ولد تلدينه فهو حر، فبعد ذلك كل ما تلده فهو حر. الإجماع 103 بعد 800، أجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز. الصبي الصغير الذي لم يبلغ لو كان يمتلك عبيدا وإماء يمتلكهم بماله فقال له أنت حر، قال الصبي لعبده أنت حر، لا يجوز هذا لأن الصبي ما زال صغير، إلا إذا كان وليه الذي معه وهو الذي أرشده أو وليه يعتق عنه. الإجماع 104 بعد 800، وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم. وهذا الإجماع كان ينبغي أن يكون في كتاب الديات والقصاص ونحو ذلك. يعني المسلم لو قتل مسلما يقتل به، لو قتله عمدا يقتل به إلا أن يعفو ولي الدم، أو لو قتل مسلما يدفع ديته إذا قتله خطأ، لا فرق بين الغني والفقير والإنسان المشلول والإنسان الصحيح، كلهم سواسية لأنها نفس قد زهقت. الإجماع 105 بعد 800، وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء للمعتق. أجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره، يعني قال تعالى فلان وأعتق هذا العبد عنه بغير أمره، يعني إنسان حلف يمينا وكفارة اليمين عتق رقبة، فمن لم يجد فيطعم 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. فإنسان قال يا فلان أنا اعتقت عنك كفارة اليمين عتق رقبة، أو أخذ عبدا فأعتق هو من عبيده أو نحو ذلك. ففي الحالة الأولى أعتق عنه، في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه قد أعتق عنه وكفر عنه. وفي هذه الحالة يكون الولاء للمعتق نفسه. الإجماع السادس بعد الثمانمائة، وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض في المرض المخوف أو المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأحد أو صدقة أو عتق، أن ذلك في ثلث ماله، وكل ما جاوز ثلثه من ذلك مردود عليه. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أيها الأحباب الكرام أن الإنسان إذا أعتق أو وهب أو تصدق، فقال مثلا تصدقت بعشرة أفدنة من أرضي أو بالمزرعة الفلانية أو بالبيت الفلاني، ثم مات الرجل فوجدوا أن ما تصدق به أكثر من الثلث، يعني النصف مثلا، تنفذ الوصية في الثلث ويرد الباقي إلى الورثة. فإن أجازوه الورثة جميعا تصدقوا به، وإن لم يجوزوه أرد إلى الورثة فتملكوه. الإجماع السابع بعد الثمانمائة، وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يد مرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن. يعني إنسان رهن شيئا، قال الإنسان أريد 10,000، قال ارهن لي شيئا حتى ترد إلي 10,000، قال خذ هذه البقرة رهنا عندك حتى أرد إليك 10,000، لا يجوز لهذا الذي اقترض 10,000 أن يبيع هذه البقرة المرهونة، لأنها متعلقة بحق إنسان، حتى يفك هذا الرهن فيدفع 10,000 ثم يأخذها. الإجماع الثامن بعد الثمانمائة، وأجمع على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن. نفس المسألة الأولى، لا يجوز بيع الرهن بغير أمر المرتهن. يعني لو فرضنا أن الرجل الذي عنده البقرة قال خذ البقرة وبيعها وأنا سأصبر عليك حتى ترد لي 10,000، في هذه الحالة يجوز أن يبيع الرهن. الإجماع الأخير في كتاب الرهن، في كتاب العتق، وهو الإجماع التاسع بعد الثمانمائة، وأجمع أنه إذا قال لعبده أنت حر وقد أعتقتك، أو أنت عتيق يريد به الله عز وجل أنه حر، يعني أنت عتيق لوجه الله فإنه حر، لأن هذه ألفاظ صريحة في العتق. ننتقل إلى الكتاب 57 من كتاب الإجماع لابن المنذر، وهو كتاب الأطعمة والأشربة. ما هي المسائل التي أجمعت الأمة عليها وأجمع الفقهاء عليها من كتاب الأطعمة؟ الإجماع العاشر بعد الثمانمائة، وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة. الخنزير محرم، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخر الآية الكريمة. فالخنزير محرم بالقرآن والسنة واتفاق الأمة، يعني أجمعت الأمة على ذلك، لم يخالف أحد من الفقهاء في هذا. معنا اتصال، الأخ محمد من تونس.
السلام عليكم شيخ حبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ حبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالك شيخ حبيب؟
بارك الله فيك وأكرمك الله.
لي أربع أسئلة شيخ حبيب بإذن الله.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز تلف الذهب؟
ماذا تقصد بتلف الذهب؟ طيب هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني يا شيخ.
أسمعك جيدا.
هل الرش بعد الدفن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رش القبر بعد الدفن يا شيخ؟
رش القبر بالماء؟
بعد الدفن. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
سفيان يا شيخ.
أسمعك جيدا، أكمل بارك الله فيك.
ما هي قصة القطيفة التي دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
سنة ماذا؟
السؤال الرابع يا شيخ. يا شيخ وحيد.
أيوة
شيخ وحيد تسمعني؟
أسمعك، لكن السؤال الأول الثالث لم أسمعه جيدا.
ما هي يا شيخ وحيد؟
نعم نعم.
أنا إذا استأجرت رجل يعمل عندي، هل يجب الشرع أن أطعمه يعني يجب علي أن أطعمه هذا الرجل الذي استأجرته أم لا؟ اسمعني يا شيخ.
أي نعم أطعم الأجير. أسمعك
يا شيخ، سمحني بالله. ما هي الأشياء التي عليها الضمان؟ ما هي الأشياء
عليها ليه الضمان؟ انقطع الخط. طيب أشكرك على هذه الأسئلة وأجيبك إن شاء الله على الأسئلة الآن. أخونا الأخ محمد من تونس بارك الله فيه يسأل عدة أسئلة، بعضها سمعته وبعضها لم أسمعه. أما السؤال الأول يقول: سلف الذهب، إذا كان يقصد أخونا الكريم بسلف الذهب يعني قرض الذهب، فإن هذا جائز، يجوز أن يقترض الإنسان من إنسان آخر 100 جراما من الذهب ويقول سأردها لك مثلا بعد سنة 100 جراما من الذهب، يقترض 100 جرام من الذهب وبعد سنة يردها 100 جراما من الذهب، سواء غلى السعر أو قل، لأن هذا رهن، لأن هذا قرض وليس ببيع. السؤال الثاني يقول: رش القبر بالماء بعد الدفن، لا أعلم حديثا صحيحا في استحباب رش القبر بالماء بعد الدفن. فتعمد رش القبر بالماء يظنون أن هذا الماء يهون على الميت أو نحو ذلك، فهو من البدع. السؤال الثالث لم أسمعه. السؤال الرابع يسأل ويقول: لو استأجر إنسانا يعمل عنده، هل يجب عليه أن يطعم هذا الأجير أو أن يسقيه ويكون طعامه واجبا عليه؟ الجواب لا، لا يجب ذلك، لا يجب ذلك. لو أطعمه تكرما من عنده وكرما وضيافة وإحسانا فهو طيب، لكن لو استأجر إنسانا يعمل عنده حسب الاتفاق، إن قال له راتبك كذا بشرط أن أطعمك فيجب أن يلتزم بالشرط، وإن قال راتبك كذا فقط ولم يشترط على نفسه إطعاما ولا كسوة فيعطيه راتبه، وهو الذي يطعم نفسه ويكسو نفسه، والمسلمون عند شروطهم. أما السؤال الخامس أيضا لم أسمعه، فأتمنى أن يعاود الاتصال لسماع السؤالين اللذين لم أسمعهما. السؤال، نرجع إلى كتاب الأطعمة فنقول: الإجماع الحادي عشر بعد 800 أجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام، حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والحديث في الصحيحين. طيب معنا أبو عبد الرحمن من الإمارات، تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ وحيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك.
سلمت الله.
واجعل ما تقدم في ميزان حسناتك.
بارك الله فيك.
ممن عاصرك في كلية التربية ولم نشرف بالصحبة، ولكن لك في القلب مكانة، بارك الله فيك.
أكرمك الله وجمع الولي في جنة الخير.
توجد جنازة في المسجد وفي صلاة الظهر مثلا وبعدها سنة أو المغرب أو العشاء أو شيء من هذا، هل تقدم الجنازة أم تقدم السنة أولا ثم يصلى على الجنازة؟
نعم.
الطلب البسيط الشيخ الله يحفظك، وأنت ممن يحبون اللغة ويعني يهتمون بها كثيرا، هل من الممكن من يعني الأفاضل الأجلاء المشايخ الكرام أن يصححوا بعض الجمل البسيطة للمشاهدين أو للسائلين حتى تثبت في الأذهان. يعني بعض الناس يقول مثلا عندي سؤالين، لو قلنا له عندي سؤالان، فيعني هل من الممكن، لأن تكلمنا في قضية اللغة العربية وأهمية الاهتمام بها، فهذه البرامج الطيبة قد يكون بعض يعني اللطائف الصغيرة حتى تثبت. أيضا سؤال ما هي كذا، ما كذا مباشرة كما لا يخفاك. الله يحفظك شيخ وحيد وبارك الله فيك وسعداء بوجودك، ونسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يسجدك وأن يوفقك وجميع الإخوة الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعدت بهذه المداخلة الطيبة المباركة، وأتمنى أن تتكرر إن شاء الله تعالى. فأقول لأخينا أبي عبد الرحمن بارك الله فيك، ثم يذكرني أنه كان صديقا لي في الجامعة، وهذا أيضا يجدد حقه علي في إجابة السؤال باستفاضة أيضا. ويظهر من كلام أخينا الكريم المبارك أمران: الأمر الأول أنه يحافظ على السنة، والأمر الثاني أنه يحب اللغة العربية ويتمنى من الجميع أن يتكلموا باللغة العربية. أما السؤال الأول فأخونا حفظه الله يسأل عن الجنازة في المسجد. إذا كانت الجنازة في المسجد، بعض الناس يقولون نصلي السنة أولا ثم ندفن، وبعض الناس يقولون لا، نصلي الجنازة مباشرة ثم نرجع فنصلي السنة. فأقول يا أخي الكريم، الأمر هين، الأمر هين. لو قدمنا الجنازة أولا ودفناها وعدنا وهناك وقت لصلاة السنة، فالسنة سنة المغرب ممتدة إلى العشاء. وإذا قدمنا السنة فهي لن تستغرق أكثر من 3 دقائق أو 4 دقائق، وهذا التأخير لا يؤثر على صلاة الجنازة، لأن العلماء كرهوا تأخير صلاة الجنازة تأخيرا يجعل الميت يتغير أو ينتفخ أو نحو ذلك، وهو التأخير الشديد. فالأمر هين بارك الله فيك، هين جدا. أما بالنسبة للسؤال الثاني، سؤال اللغة العربية، فأؤخره حتى بعد أن أخذ اتصال أخينا الكريم من تونس مرة أخرى فقد عاد إلينا. نعم أخ محمد تفضل بارك الله فيك، أتمنى أن يكون الكلام واضحا.
شيخ وحيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وحيد.
نعم.
عندي سؤالان بإذن الله عز وجل. سؤال الأول يا شيخ.
نعم.
ما هي القطيفة التي دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما هي له؟
تسمعهم يا شيخ؟
أعد السؤال مرة أخرى.
ما هي القطيفة التي دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
القطيفة.
اسمعني يا شيخ.
أنا سمعتها. ما هي القطيفة التي دفنت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟
أي شيخ. نعم نعم رز. القطيفة.
نعم.
سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
هل يجوز دفن الميت على ظهره؟ وهل دفن الميت على شقه الأيمن واجب أم سنة؟
نعم بارك الله فيك. طيب أجيبك بارك الله فيك. الأخ الكريم يقول: ما هي القطيفة التي دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعملا بنصيحة أخينا أبي عبد الرحمن نقول له: قل ما القطيفة التي دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما تقول ما هي القطيفة قل ما القطيفة مباشرة، هذه أبلغ وأفصح بارك الله فيك. فنقول: لا أعلم حديثا صحيحا في أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنت معه قطيف، لكن روى في بعض الآثار أن بعض الصحابة أسقط قطيفته لينزل ليكون آخر من لمست يده جسد الحبيب عليه الصلاة والسلام في قبره. وهذا الأثر حقيقة أنا لم أبحث إسناده لكي أقول هل هو صحيح أم ضعيف، لكنه لم تدفن معه قطيفة قطعا. أما هل يجوز دفن الميت على ظهره؟ نقول يا أخانا الكريم، السنة أن يستقبل الميت القبلة، ولا يمكن أن يستقبل الميت القبلة وهو على ظهره، لأن الميت لن يستقبل القبلة إلا إذا كان على شقه الأيمن متجها إلى القبلة. فإذا كانت القبلة هكذا ودفن الميت هكذا وجهه إلى القبلة فهذا هو استقبال القبلة. ودليل ذلك الحديث الذي حسنه العلماء بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القبلة فقال عن الكعبة قبلتكم أحياء وأموات، أحياء وأموات. الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره. أحياء نصلي إلى القبلة، وأمواتا إذا متنا نتجه إلى القبلة في القبور، ولا يمكن الاتجاه إلا إذا كان على شقه. أما السؤال المهم سؤال أخينا الكريم وهو الحديث باللغة العربية. لقد أثرت علي أشجانا كبيرة وكثيرة، وهي أمنية طالما تمنيتها. تمنيت لو أن كل والدين تكلما بالعربية الفصحى أمام أولادهما، فإن الأولاد سيتشربون اللغة العربية شربا ولن يخطئوا في الحديث بها. وتمنيت لو أن المدرس في فصله وهو عربي عاش في بيئة عربية أن يخاطب الأولاد بالعربية، ولو فعل ذلك 6 أشهر لغرس العربية الصحيحة في قلوب الأولاد ولو لم يعرفوا النحو، فإن العربية قد تؤخذ بالتلقي دون معرفة النحو، كما أن علم التجويد أخذه بعض المشايخ بالتلقي عن مشايخهم وهم لا يعرفون الإدغام ولا الإقلاب ولا الإظهار ولا المدود، لا يعرفون حروفها لكنهم هكذا سمعوها فنطقوها. وهذا يذكرني بذلك العربي الذي دخل على أحد الأعاجم الذي كان يحفظ الولد القرآن، يحفظ الولد القرآن، فيقول له قل يا بني تبت يدا، يقول الولد تبت يداني، يقول يا بني قل تبت يدا، يقول تبت يداني، فيضربه ويضربه، ثم يقول قل خلفي تبت يدا، يقول ولد تبت يداني، والولد يبكي والشيخ محتار معه. فدخل هذا العربي فقال يا هذا عفوا هذا الولد عربي دعه، قل يا بني قل خلفي تبت يدا أبي لهب، قال تبت يدا أبي لهب، قال الشيخ الأعجمي سبحان الله كيف نطقها معك، قال له العربي لأن هذا الولد عربي أصيل لا يستطيع أن ينطق الخطأ، حينما تقول هي أصلها تبت يداني، فلما أضيفت إلى أبي حذفت النون للإضافة، فلما أضفتها فقلت له قل تبت يدا أبي لهب، قال تبت يدا أبي لهب لأن النون حذفت للإضافة. أنت تريد أن توقفه وقفا خطأ فتقول قل تبت يدا، وعند الوقف في غير القرآن تقول تبت يداني، في غير القرآن تقول تبت يداني. إذن هذا الولد عربي أصيل لا يستطيع أن ينطق الخطأ، ولذلك لو تكلم الناس باللغة العربية الفصحى أئمة وخطباء ومحاضرين وأولادا في وأهلا في البيوت وعملوا مسابقات للغة العربية في المدارس ونحو ذلك لتقدمت اللغة العربية جدا، بل أنا أعرف من مدرس اللغة العربية من لا يستطيع أن يتكلم العربية وهو يحفظ النحو ويفهم القواعد جيدا لكنه لا يستعملها ولا يطبقها في حياته العملية. نأخذ هذا السائل أخونا الأخ حمدي من مصر، تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ وحيد
مرحبا.
الله يخليك الحمد لله.
بارك الله فيك.
معايا أخويا، أنا من أسيوط، أنا معايا أخويا دخل في الجيش هو وتمس كده في الحمام، وقع في الحمام وبيجيله كده حالات كده بالليل كده ويغيب كده وعينيه تبقى جاحظة كده، يقول طلبة معايا دم ومش عارفة، فكنا عايزينك يعني إيه تقولنا الرقية الشرعية ولا أي حاجة.
هل أنت عرضته أخي الكريم؟
إيه؟
هل عرضته على معالج يقرأ القرآن؟
عرضناه على معالج واحد كده لسه يعني مبتدئ حامل قرآن، فأول ما عمله قال له أنا اسمي عبد المنعم، أول ما حضره قال له أنا اسمي عبد المنعم، وقال له ده وجع عليا في الحمام وانا عندي 15 سنه ومش هطلع وانا هاذيك وانا بحبه وبيحبني كذا مره وكل ما نحضره يهرب.
واخوك هذا يصلي؟
اخويا ما بيصليش والله، بس دلوقتي يعني ايه لما بيحضر عليه ما بيصليش، بس ساعات لما ناخده معنا يصلي كده.
اخوك هذا كم عمره؟
اخويا عنده 21 سنه.
21 سنه ولا يصلي؟
الجيش الساعه 2 بالليل وتمس.
الامر بسيط وسهل جدا، احضر ورقه وقلما وانا املي عليك العلاج الان ان شاء الله بعد ان اجيب على هذا السؤال ان شاء الله. اقول اللغه العربيه امانه في عنق كل مسلم لانها لغه القران الكريم، والمسلمون كلما فهموا اللغة العربية فهموا نصوص الشرع قرآنا وسنة، وإذا ابتعدوا عن اللغة العربية فإنهم قد لا يفهمون نصوص الشرع. ولذلك فحبذا حبذا لو نعلم أولادنا القرآن عفوا اللغة العربية، أو نجعل لأبنائنا مسابقات داخل البيوت لمن يتكلم باللغة العربية ربع ساعة لا يخطئ، وسوف يخطئ في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، دعه يخطئ. لو أنه تكلم 20% في اللغة العربية أو أقل أو أكثر فإنه سيتعود على الجرأة والحديث باللغة العربية الفصحى. فهيا لننهض جميعا باللغة العربية، وحبذا لو قامت القنوات الإسلامية بنهضة اللغة العربية، مسابقات لمن ينطق باللغة العربية من أبنائنا الذين دون مثلا دون 15 عاما حتى يتعود الأولاد النطق باللغة العربية. أخونا حمدي بارك الله فيك، أحضر ورقة وقلما واكتب هذا العلاج الذي إن شاء الله تعالى لو استخدمه فسوف يشفيه الله تبارك وتعالى. أولا المحافظة على الصلاة في وقتها، ثانيا الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، ثالثا جمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفث والمسح على الجسد 3 مرات، ثالثا سماع شريط آية الكرسي مكررة، هذا الشريط يستمع إليه 5 مرات يوميا فإنه يؤلم الجنية جدا ويعذبه، شريط كله آية الكرسي مكرر يسمعه 5 مرات يوميا، خامسا سماع شريط الرقية الشرعية 2 مرات يوميا بالسماعات، يستمر على هذا البرنامج لمدة 3 أسابيع بإذن الله سوف ينتهي هذا الجني ويخرج وحده بدون شيء إن شاء الله تعالى. لكن هناك شرط مهم وأقوله لك، لو لم يحافظ أخاك على الصلاة لا يستخدم البرنامج لأنه لن ينتفع به، لأن الله عز وجل وضع شرطا للعلاج بالقرآن وهو الإيمان، فقال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا الذي لا يصلي كيف ينتفع بالعلاج القرآني. نعم. نرجع أيها الأحباب الكرام إلى كتاب الأطعمة فنقول أجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام. عوام أهل العلم يعني كل أهل العلم أو عامة أهل العلم، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والذي له ناب من السباع أكرمكم الله كالكلب والأسد وكل ما يصطاد بنابه كالذئب ونحوه، كل هذه لا يجوز أن يأكلها. ولذلك بعض الناس الذين يقولون يأكل كبد الذئب لكي يكون شجاعا، نقول الكبد محرم لأن الذئب من ذوات الأنياب. الإجماع 12 بعد 800، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء ميتة ويحرم أكل ذلك. كيف ذلك؟ هناك حديث مهم جدا وهو حديث أبي واقد الليثي الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وسبب ذلك أن المشركين كان الرجل إذا كان في غنمه أو كان في إبله في البادية وجاع يأمر غلامه أن يقطع قطعة من فخذ الجمل مثلا أكرمكم الله وهو حي والجمل حي ثم يشويها ويأكلها ثم يداوي الجمل، أو أن يغرس عظما في بطن الجمل أو في رجله فيأتي بالدم فيأخذ الدم في كوب ثم يشربه، فجاء الإسلام وحرم شرب هذا الدم المسفوح وأكل ما قطع من البهيمة وهي حية. الإجماع الثالث عشر بعد الثمانمائة وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع. لحوم الأنعام، ما هي الأنعام؟ بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل بأنواعها البخات وغيرها والعربية، والغنم بنوعيها المعز والضأن، والبقر والإبل والغنم، والبقر يدخل فيها الجاموس والبقر، هذه اسمها بهيمة الأنعام. هذه حلال لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني ما تلاه الله عز وجل بعد ذلك من الموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخره. الإجماع الرابع عشر بعد الثمانمائة وأجمعوا أن لحم الظبي حلال. الظبي معروف وهما يسميه العلماء بالغزال، لحمه حلال بالإجماع. الإجماع الخامس عشر بعد الثمانمائة وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد فحرماه. الجراد، تعرفون الجراد يسميه المصريون النطاط، هذا الجراد يجوز أكله، نعم نحن المصريين أنفسنا تعافوا لا نأكله لا حيا ولا ميتا، لكن الحكم الشرعي فيه أنه حلال ومثله كالسمك تماما، حتى لو مات يجوز أن يشويه الناس ويأكلونه كالسمك. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال بكسر الطاء، فالكبد والطحال. وانفراد مالك بن أنس والليث بن سعد فحرماه قول الجمهور أقوى والدليل يؤيده. والليث بن سعد هو فقيه المصريين، ولعلنا ورثنا عدم أكل الجراد من الليث بن سعد رحمه الله فقيه المصريين. الإجماع السادس عشر بعد الثمانمائة وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والحرام. أنتم تعلمون أيها الأحباب أن المحرم أثناء لبس ملابس الإحرام المحرم يحرم عليه أن يصطاد صيد البر، الظبيان، الغزلان، الأرانب البرية، يحرم عليه هو محرم أن يصطاده، لكن يجوز له أن يصطاد من البحر الأسماك ونحوها. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لكن الإنسان يجب أن يعرف الحلال والحرام حتى لا يقع في الحرام، فأنت إذا أردت أن تحج ينبغي أن تعرف فقه الحج، ومن فقه الحج عدم التعرض للصيد صيد البر. الإجماع السابع عشر بعد الثمانمائة وأجمع على إباحة أكل لحم الميتة عند الضرورة، أي أن الإنسان لو اضطر في الصحراء أو في مكان لا يجد فيه طعاما واشتد به الجوع وكاد أن يشرف على الهلكة يجوز له أن يأكل الميتة، والميتة في حقه تكون حلالا لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. المخمصة الجوع الشديد، اضطر لأكل الميتة وهو جائع جوعا شديدا غير متعمد للإثم، لا يتعمد أن يأكل الميتة وإنما أكلها للضرورة. وأجمعوا الإجماع 18 بعد 800 وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحه الله، يعني يحرم عليك أن تسرق أموال المسلمين أو أن تخون المسلم أو أن تعمل في محل مسلم ثم تأخذ من ماله شيئا من ورائه، هذه الخيانة لا تجوز. ودمائهم يحرم عليك أن تقتل مسلما أو تقتل ولده أو تقتل زوجته، يحرم عليك كل هذا. طيب معنا هنا سؤال من أخينا الأخ حامد من مصر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلق التلفاز بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا ومرحبا بكم.
لي سؤال عاوز أسأل حضرتك.
تفضل، ولكن أغلق التلفاز حتى تسمعنا جيدا وتكلم من الهاتف.
طيب أتكلم الماجيك؟
تكلم من التلفون مباشرة.
ما أنا بتكلم من التلفون.
تفضل حضرتك.
لي أخت.
نعم.
قريت عليها الرؤية الشرعية.
نعم.
فبتتهز كده على طول. ويجي لها صداع باستمرار. ما بيترقبها خالص، ما كانش روح ولا فيه. وفي نفس الوقت لفينا على الدكاترة وقلنا ده هو مثلا موضوع الدكاترة، وعملنا له اشاعات وكلام من دي، والدكاترة قالوا ما فيش عندها حاجة. فلما قرينا لها الروح الشرعية بتتهز هزة جامد ومش عارفين نعمل ايه بصراحة، والصداع ده بيبهدلها اخر بهدلة.
انت من اي مكان؟ من كفر الشيخ؟
احنا من حمولة. مش فيه.
طيب إذا كان عندك من الإخوة من يقرأ عليها،
نعم.
هل تريد أن أصف لك علاجا أم أدلك على من يقرأ عليها؟ طيب أخونا أبو عبد الله من إيطاليا، وسوف أجيبك يا شيخ حامد إن شاء الله. تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. أسمعك، تفضل.
صلاة المسبوق جزاك الله خيرا، بعض الإخوة يصلون يدركون صلاة العشاء ركعتين صلاة العشاء الأخيرتين مع الإمام، فكيف يمكن أن يقضوا هذه الصلاة، هذه الركعتين أو ركعة واحدة الأخيرة من العشاء، كيف يمكن قضاء هذه الركعة بالنسبة للمسبوق مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا في صلاة الجماعة.
جزاك مثل وبركة. أخونا أسامة من مصر. نعم تفضل يا أخانا. أخو أسامة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وحيد.
مرحبا.
مرحب بك يا شيخنا، والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك. والله يا شيخ، لي أختي عندها مشكلة، يعني مس أو سحر إحنا مش قادرين نفهم. ودناها لأكثر من حد قرأ عليها وقال إن في بعضهم قال إن هو سحر مقفول، وانا مش فاهم يعني ايه. وبعدين كل ما نقرا عليه ما بيظهرش وما بيتكلمش، لكن العلامات كله قال ان في يعني في شيء.
ما هي الاعراض التي تاتيها؟
والله هي بتحلم دائما بيه، بياتيها بقى ايه، يقول لها احبك. طبعا ابعدها عن زوجها بقى لها فتره طويله. بيمسك جسدها بقى جدا لدرجة انها ممكن تقعد فترة من فترات لا تتحرك تماما.
لا تتحرك يعني مشلولة؟
تحرك يعني حضرتك تحرك غير عادي، يعني بألم شديد. يعني يمسك ظهرها مثلا يخليها تتحرك، يعني وكأنها صاحبة عاهة مثلا.
وهي تصلي؟
بتصلي نعم، ومواظبة عن الصلاة.
عملت حجامة قبل ذلك؟
نعم
عملت حجامة.
وعملت حجامة حوالي 3 مرات.
على طيب جميل.
أو مرتين يا شيخ، مرتين.
طيب خلاص أحضر ورقة وقلما وأنا إن شاء الله سوف أذكر لك. نقول بارك الله فيك، أولا نبدأ بأخينا الأخ حامد من كفر الشيخ يحضر ورقة وقلم، وأخونا الأخ أسامة من مصر ورقة وقلم، لأن الحالتين واحدة إن شاء الله. أكتب بارك الله فيك، أولا المحافظة على الصلاة في وقتها، ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء كاملة، ثالثا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، رابعا تلاوة 3 أجزاء يوميا بالترتيب والترتيل، خامسا عمل حجامة على وسط الرأس والكاهل وأسفل الظهر 3 مرات بين كل مرة ومرة شهر كامل على الريق في الصباح. أكرر، عمل حجامة على وسط الرأس والكاهل، الكاهل هو ما بين الكتفين من عند آخر فقرة من فقرات الظهر من أعلى، عمل حجامة على وسط الرأس والكاهل وأسفل الظهر 3 مرات بين كل مرة ومرة شهر كامل، الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يشفي ويعافي، والسماع يكون بالسماعات وتستمر على هذا لمدة 40 يوما، قد يزداد الألم في 3 أسابيع الأولى ثم يخف تدريجا إن شاء الله حتى ينتهي بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لسؤال أخينا أبي عبد الله من إيطاليا، يسأل أخونا الكريم عن صلاة المسبوق، لو أن إنسانا أدرك صلاة العشاء، ونحن نعلم أن العشاء يصلي الإمام، أو لو صلىها الإنسان منفردا يصلي في الركعتين الأوليين بفاتحة وسورة، وفي الركعتين الثالثة والرابعة بفاتحة فقط، فلو أن إنسانا أدرك مع الإمام 3 والرابعة فقرأ الفاتحة فقط فيهما ثم قام يكمل الركعتين اللتين قد فاتته، فهل يأتي بفاتحة وسورة لأنه فاتته الأولى والثانية على أساس أن الركعة هذه ركعتين الأولى والثانية، أم يأتي بفاتحة فقط؟ الجواب يأتي بفاتحة فقط، يأتي بفاتحة فقط، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدركتم وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا فاتته صلى ركعتين وفاتته ركعتان، يعني فاتته 3 والرابعة. هذا قول جمهور أهل العلم، يعني يقرأ بالفاتحة فقط دون سورة على أساس أنها 3 والرابعة. ويرى بعض أهل العلم أنه يقرأ مع الفاتحة، لكن هذا القول ضعيف بدليل أنه فاتته تكبيرة الإحرام ولم يقضها، وبدليل أنه يأتي بالتسليم ويأتي بالتشهد الأخير، برغم أن العلماء قالوا بأن الإنسان في الصلاة الرباعية يجوز له أن يقرأ في 3 والرابعة فاتحة وسورة، يجوز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما أحيانا، كما حقق ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن تقرأ السورة، لكن إن لم تقرأ فلا بأس. نعم، الإجماع الأخير في كتاب الأطعمة، وهو الإجماع 89 بعد 800، قال: وأجمع على أن الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس. ما هو الطلاء؟ الطلاء هو الشراب المطبوخ من عصير العنب، عصير عنب يغلى في الماء حتى يذهب ثلثاه، إذا غلي في الماء حتى ذهب ثلثه فقط فإنه قد يسكر، لكن إذا اشتد الغليان حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلث فقط فإنه لا يسكر، هكذا كان يفعل العرب قديما، المهم أن لا يسكر، المهم أن لا يسكر. قبل أن ندخل في كتاب قتال أهل البغي، فأنا أحب أن أزف لإخواني المشاهدين هديتين أو بشريين أو بشرتين. البشرة الأولى أن إخواننا الفضلاء طلبوا مني أن أعطيهم أحاديث ولو حديثا واحدا بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجيزهم به لكي يتصل إسنادهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل شرف العبد الفقير بأن أخذ بالسمع المتصل عدة كتب عن مشايخ عن مشايخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأجبتهم لطلبهم إن شاء الله تعالى، وسوف نعقد مجلسا غدا الثلاثاء إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، مجلس تحديث، وسوف نحدث بأمرين. سوف نحدث بحديث الأولية بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث حدثني به شيخي، وهكذا اسم الإسناد المتصل بالأولية إلى ما إلى عمرو بن دينار رحمه الله. الأمر الثاني، سوف نحدث بثلاثيات الإمام البخاري. ما هي ثلاثيات الإمام البخاري؟ صحيح الإمام البخاري 7000 حديث، ومعظمها بين البخاري وبين شيخه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 رواه، وقد يصل إلى 4، لكن أحيانا على البخاري جدا فأخذ من مشايخ كبار في السن فقل العدد، وهذا اسمه علو في الإسناد، فأصبح بينه بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث 3 فقط، راويان والصحابي، وهذه من أعلى الأحاديث، بل هي أعلى الأحاديث على الإطلاق في صحيح البخاري. جمع العلماء هذه الأحاديث العوالي في البخاري فوصلت إلى بلغت 22 حديث. وقد شرف الله عز وجل العبد الفقير بأن أخذها بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة مشايخ، كما شرفني ربي عز وجل بأن أخذت البخاري كله سماعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فسوف نحدث بهذه الأحاديث 22 حديث، سوف تقرأ علي بالإسناد المتصل، وكل من يسمعها في المجلس إن شاء الله تعالى سوف أجيزه بها. مجرد ما أجيزه بها يستطيع أن يقول حدثني وحيد قال أخبرني فلان فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتصل إسناده بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف ما بعده شرف. لكن لا يتسنى للإخوة جميعا والمستمعين أن يحضروا معنا هذا المجلس في المسجد، برغم أن المسجد دورين، دور للرجال ودور طابق للرجال وطابق للنساء. فتبرع بعض الإخوة جزاهم الله خيرا على موقعنا، على موقعنا الإنترنت، موقع العبد الفقير وحيد بن عبد السلام بالي على الإنترنت، باستئجار قاعة صوتية. يستطيع أي إنسان في أي مكان في العالم أن يدخل على هذه القاعة الصوتية وأن يسمعنا مباشرة على الإنترنت، ونحن نجيز الشباب ونجيز المستمعين بهذه الأحاديث. وسوف أجيز إن شاء الله تعالى من حضر معنا ومن سمعنا على البث المباشر مباشرة عبر القاعة الصوتية بالموقع، أما من سمعه مسجلا بعد ذلك فلا أجيز، لأنه لا يكون استماعا مباشرا. لكن المطلوب منك أن تفتح الموقع، فسوف تجد حديث الأولية مكتوبا على الموقع، تسحبه مجانا، وكذلك أحاديث ثلاثيات البخاري مطبوعة تسحبها مجانا وتكون معك نسخة، وتستعد لتسجيل اسمك على الموقع في المشتركين في الأحاديث المتصلة الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا سوف نجيز كل من يسمعنا. وبعدما نجيز إن شاء الله، بعدما نسمع يعني ستكون حوالي نصف ساعة أو أقل، بعدما نقرأ هذه الأحاديث وتقرأ علينا سوف نجيز كل المستمعين، ونرسل لك عبر الإيميل الذي ستكتب على الموقع، نرسل لك الإجازة إن شاء الله عبر الإيميل مختومة وموقعة لكي يتصل إسنادك بالنبي عليه الصلاة والسلام. الإخوة يسألون هل يجوز أن تكون زوجتي وأولادي معي حول الإنترنت ونسمع وتجيزنا جميعا؟ نعم، بشرط أن لا يقل سن الطفل عن 6 سنوات، عن 6 سنوات، يعني 6 سنوات فما فوق، وزوجتك وإخوانك وأبوك وأمك وأصدقائك لو تحب تجمع أصدقائك يسمعون أو نحو ذلك. كل من سيسمعنا إن شاء الله ويكون معنا عبر النت سوف نرسل له إجازة مجانا بإذن الله تعالى، فيتصل إسنادك بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا أيها الأحباب الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على حوض نبينا محمد نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.